بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ.
حياكم الله.
هذا سائل البرنامج من الأردن عمان، رمز لاسمه بفاء ألف ياء، يقول: من صحة هذا الحديث لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، هل هذا حديث صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالذي يظهر ويغلب على ظني أنه لا بأس بإسناده، ولعله يتيسر العناية به وبيانه في حلقة أخرى إن شاء الله. والذي أذكر فيه أنه لا بأس بإسناده، وفيه تحذير من مس المرأة الأجنبية، وأن مسها لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشر. فمسها باليد في يدها أو رأسها أو صدرها أو ما أشبه ذلك وسيلة إلى الشر، إلا أن تكون محرمة.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما هي علامة صلاة الاستخارة؟ فلقد صليت صلاة الاستخارة قبل خطبتي وبعد عام ونصف فسخت الخطبة، فهل ذلك يعني أن ما حدث لي هو خير لي، أو أصلي صلاة الاستخارة مرة ثانية؟
صلاة الاستخارة سنة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم الإنسان بأمر وأشكل عليه هل يقدم عليه أم لا، لأسباب اقتضى ذلك كالسفر أو الزواج من بنت فلان أو معاملة فلان أو ما أشبه ذلك، فإنه يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ثم بعد السلام يرفع يديه ويستحضر الله فيقول: اللهم إني أستحضرك بعلمك وأستعذرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على الأمر وجوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه وهذا الأمر زواجي بفلانة أو سفري إلى كذا أو ما أشبه ذلك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصفه عني وصفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضي به، هذا دعاء الاستخارة. ثم بعد هذا إذا تيسر يستشير من يعلم أنه أهل نصح ومحبة الله وخبرة يستشيرهم بعد الاستخارة، فإذا مال قلبه إلى أحد الأمرين أخذ بذلك، وإن بقي التردد أعاد الاستخارة وأعاد المشاورة حتى يطمئن قلبه إلى أحد الأمرين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل من الأردن: دائما أدعو وأقرأ من كتاب الدعاء المستجاب والذي توجد فيه أوراد يومية وتبدأ كالتالي: ورد يوم الجمعة، ورد يوم السبت، فقالوا لي بعض الزملاء بأن هذا بدعة، فهل هذا صحيح؟
التخصيص نعم لا أصل له، أوراد الصباح والمساء مشتركة بين الأيام والليالي، ما في شيء يخص الجمعة ويخص كذا ويخص كذا ويخص كذا، المشروع المؤمن الاتيان بأذكار الصباح والمساء في جميع الأيام والليالي على ما جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع الإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء بين الأذان والإقامة الصبح والأذان والإقامة في المغرب وفي بقية الصلوات. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فيدعو الإنسان بين الأذان والإقامة ويكفي من الأذكار والدعوات في الصباح والمساء، ولا سيما الواردة، يراجع كتب الأذكار في الصباح والمساء مثل الأذكار النووي الترغيب والترهيب للمنذرين، وكتابي الذي ألفته في هذا تحفة الأحيار في جملة من الأدعية والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبهها من الكتب، كتب الحديث على العموم قد أفردت في هذا أبواب، فالإنسان يراجع هذه الكتب ويستفيد منها ويأتي ما تيسر. نعم.
أحسن الله إليكم. السائلة تقول في سؤالها: سماحة الشيخ، أقوم بالتوفير من مصروفي علما بأنها طالبة جامعية تذكر وفي مرحلة الدراسة تدرس، ووالدها هو الذي ينفق عليها، تقول هذه السائلة: وأجمع هذه الأموال وأتصدق بها على الفقراء، فهل لي الأجر مع أن المال ليس لي؟
نرجو لك الأجر إذا اقتصدت، أعطاك الوالد ما يكفيك وصدقت وصدقت من ذلك، أرجو ألا يكون في هذا بأس وأنك معذورة، لأنك اقتصدت لطلب الأجر من الله والإحسان لعباده، فأرجو ألا حرج في ذلك. نعم.
تقول السائلة: سماحة الشيخ، كثيرا ما آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وبعد ذلك أشعر بالندم لأنني أحيانا أجد الأذى، فهل ندمي محبط للأجر؟
ينبغي أن تستمر في هذا الخير العظيم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة مشروعة للمؤمنين جميعا، بل واجب لقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا وصف المؤمنين والمؤمنات، فالواجب على المؤمنة والواجب على المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الاستطاعة حيث استطاع. والندم على هذا بعض الأحيان هذا من الشيطان، ندم في هذا من الشيطان، ونرجو أن لا يحبط به عمله الطيب، لكن هذا من الشيطان، تعوذي بالله من الشيطان ولا تلتفتي إلى هذا الندم واستمري في الخير.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تقول هذه السائلة: هل من أساس التوكل على الله عدم الاستعانة بالآخرين لقضاء أمور الدنيا؟
التوكل على الله يجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة به سبحانه، والإيمان بأنه مصرف الأمور ومدبر الأمور، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. والأمر الثاني الأخذ بالأسباب، فالذي يزعم أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب يسمى عاجز مخالف للشرع، فالتوكل يجمع الأمرين: الثقة بالله والاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب ورازق العباد وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والأمر الثاني الأخذ بالأسباب: قرص الشجر، حفر البئر للماء، الأكل والشرب، اللباس المناسب في الصيف واللباس المناسب في الشتاء، توقي الشرور، إغلاق الباب عن السراق، وهكذا توقي الشرور، هذا لا بد منه مع التوكل على الله. فالذي يقول أنه متوكل ومع هذا يهمل الأسباب، لا يأكل ولا يشرب ولا يبيع ولا يشتري ولا يغلق بابه، هذا شبه المجنون، هذا خالف الشرع. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض الوافدين عليه لما قال: يا رسول الله، هل أعقلها أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، أي ما بين الأمرين، أعقل الناقة وتوكل على الله في أنها تسلم وأنها لا تقوم ولا يأخذها أحد.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، السائل حسن آدم له هذا السؤال، يقول: هل الإنسان إذا كان عليه دين هل يصح حجه؟
نعم يصح حجه، لكن ينبغي أن يبدأ بالدين، دين أبدأ أهم، حق المخلوقين أهم في هذا، والحج ما هو واجب عليه إلا مع الاستطاعة، وما دام مدين ليس عنده شيء يستطيع به قضاء الدين والحج فالله لم يوجب عليه الحج، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، والذي عليه دين حال وليس عنده ما يستطيع بقضاء الدين والحج غير مستطيع وغير مكلف بالحج، فيبدأ بالدين ويعطي أهله إذا كان ليلا حالا ما يجيب أن يحج به يعطيه أهل الدين. فإن حج وتساهل ولم يعطي أهل الدين حجه صحيح، ولكنه ترك ما ينبغي له، ترك الواجب عليه، وهو البداء بأهل الدين بحقوق الآدميين، لأنه ما يكون مستطيع إلا إذا وجد مالا يفضل عن قضاء الدين الحال ويستطيع به الحج. لكن لو خالف حج ولم يوفي الدين حجه صحيح والحمد لله.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعة رمزت لاسمها بألف جيم طاء من حمات من في سوريا، تذكر بأنها فتاة عمرها 25 سنة، وتقول تعقدت من حياتي حيث أن لي وجه مشوه بسبب حادث سيارة في صغري، ويستحقرني جميع من يراني، ففكرت بإجراء عملية تجميل، فهل علي إثم أو كفارة يا سماحة الشيخ؟
لا حرج فيه، إذا كان الوجه تشويه سواد أو أشبه ذلك فلا بأس بالتجميل لعلاج هذه الأشياء حتى تزول هذه الأشياء التي تشوه الوجه، وهذا لا حرج فيه من باب التداوي ومن باب الأخذ بالأسباب، كما لو كان فيها أورام أو أشياء أخرى من ما يؤذي تعالج في وجهها وفي رأسها وفي جميع بدنها. المقصود أن التشويه الواقع في الوجه من أجل حادث سيارات وغيرها لا بأس بعلاجه، بل يستحب علاجه حتى يزول التشويه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. جمع بين الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، رواه مسلم في الصحيح. أول الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر بالأخذ بالأسباب وأمر بالتوكل والاستعانة بالله. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل ما علمه. لما سئل أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، هذا من الأسباب، وكل بائع معروف. فالتوكل يجمع الأمرين: الثقة بالله والاستعانة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه الرزاق وبأنه مسبب الأسباب وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ثم مع ذلك يفعل الأسباب، يبيع ويشتري، يعالج المرض، يغرس النخل، يأتي بالنفقة لأولاده، يغلق باب عن السراق، يعقل ناقة لا تشرد، وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، تذكر هذه السائلة من سوريا وتقول في سؤالها الثاني: هل يجوز التظاهر بالصلاة والفتاة في الدورة الشهرية؟
لا تظاهر بالصلاة في الدورة الشهرية، الحمد لله معذورة. إذا كانت تخشى أن يظن في السوق تقول إني أني الآن لا أصلي، إذا كانت تخشى أن يظن بها السوق تبين لا أصلي.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة في آخر أسئلتها: للأم حقوق كثيرة، فهل لها الحق بالقول بكلام جارح أو فاسق وشنيع تجاه بناتها الله يعلم بطهرهن؟
الواجب على الأولاد البر بالوالدين وإحسان المعاشرة لهما والرفق بهما، لأن حقهما عظيم، كما قال الله سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بالذي إحسانه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي رواية أخرى: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فبرهما واجب والإحسان إليهما والرفق بهما وحسن المعاشرة لهما وطيب الكلام معهما هذا واجب الأولاد. أما الوالدان فعليهما أن يتقي الله بأولادهما وأن يحسن إلى الأولاد وأن يجتهد في تربيتهما التربية الصالحة وأن لا يسيء إلى أولادهم بغير حق لا بالكلام ولا بالفعل. يجب على الأم وعلى الوالد الأب أن يحفظ كل من رساله عما يؤذي الأولاد من الشتم والكلام السيء بغير حق. عليهما حق ولهما حق، فعليهما حق بأن يحسنا إلى أولادهما ويربيان أولادهما التربية الشرعية، وعليهما أن يحذرا سبهما أو وصفهما بشيء باطل لأن هذا يسبب العداوة والبغضة والقطيعة. فعلى كل من الصنفين أداء الواجب، على الأولاد أداء الحق الذي عليهم من البر والصلة والإحسان، وعلى الوالدين تقوى الله وأن يحسنا إلى أولادهما وأن يكف الشر عنهما.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السائلة سين 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 تقول: نسكن في بلدة ليس بها كهرباء، ولكن تقول أنا وزوجي نسكن في بيت يسكن فيه عمال لمستوصف حكومي، الكهرباء يشتغل فيه بالليل والنهار، وقد أخذنا من تقول نسكن في بلد ليس فيه كهرباء، ولكنني أنا وزوجي نسكن في بيت يسكن فيه عمال لمستوصف حكومي يشتغل فيه الكهرباء ليل ونهار، وقد أخذنا من هذا المستوصف سلك ووصلناه لمنزلنا، وهذا ليس بعلم شركة الكهرباء المسؤولة عن مواطير المستوصف، هل هذا حرام؟
نعم لا يجوز، هذا أهل بغير حق، لابد تراجع الجهة المسؤولة عن ذلك حتى تسمح. الله حرم على العباد دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا دخل في الأموال. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع وقال في يوم عرفة وفي يوم النحر على رؤوس الأشهاد يخاطب الناس: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا قال النبي للناس على رؤوس الأشهاد يوم عرفة ويوم النحر، وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه، فليس لأحد يأخذ من مال غيره بغير حق، لا شركة ولا حكومة ولا غير ذلك.
جزاك الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة في هذا السؤال: نعيش في بلدة نائية بها مسجد لا يصلي به أحد. تقول السائلة: نعيش في بلدة نائية بها مسجد لا يصلي به أحد إلا المارة، ليس لهذا المسجد مؤذن لأنه مسجد خاص بناه أحد الناس، لا تصلى فيه التراويح في رمضان، ويذهب أحيانا زوجي يؤذن ويقيم ويصلي وحده، وقد نصحنا بعض الإخوان بالصلاة فيه ولكن دون فائدة، هل يستمر زوجي في الصلاة فيه لوحده أم ماذا علينا، وهل يجب أن يصلي في المنزل بمفرده؟
هذا الذي عمله زوج السائلة عمل طيب وهو مشكور عليه، ونوصيه بالاستمرار بأن يذهب إلى المسجد ويؤذن، لعل الله يأتي بمن يصلي معه من المارة أو من السكان، فإن لم يأتيها صلى وحده والحمد لله. نوصيه بأن يستمر وألا يصلي في البيت، لأن مساجد عبرة لهذا، وعلى المؤمن أن يذهب إلى المسجد فإن وجد أحدا وإلا صلى وحده والحمد لله. لا يجوز الصلاة في البيت والمساجد موجودة، وكونه قد لا يصلي مع أحد لا يضره ذلك، يكون له الأجر العظيم، فليؤذن وله فضل الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فضل عظيم. ثم هو بهذا يدعو الناس إلى إقامة صلاة الجماعة يكون له مثل أجورهم، لأنه دعاهم إلى الخير، فيكون له مثل أجور من صلى معه. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فنوصي زوجتي بالاستمرار والعمل الطيب والذهاب إلى المسجد، وأن هذا هو الواجب عليه، وإن تخلف عنه الجيران أو غيرهم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة من ضمن أسئلتها: كنت لا أعلم بأن الذهب أي ذهب الزينة له عليه زكاة، ولكن حينما علمت بذلك قررت أن أبيع جزء من هذا الذهب والآخر أعطيه لابنتي الصغيرة، هل عملي هذا حرام أم لا؟
عليك بعدما علمت إخراج الزكاة. الصواب أنه في الذهب الزكاة ولو كان حليا. بعض أهل العلم يرى لا زكاة فيه لأنه مستعمل، ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. فإذا زكيتي بعدما علمت هذا هو الواجب، وإن كنت ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة بعد العلم عن السنوات التي مضت بعد علمك بالزكاة ولم تخرجي. وكونك أعطيته البنت ما يسقط عنك الزكاة، عليك الزكاة عن السنوات التي علمت أنها واجبة عليك ولم تخرجيها. أما إعطاؤه البنت فهذا في التفصيل، إن كان ما عندك لله فلا بأس، وإن كان هناك بنات أخرى أو أولاد لم يجد لك ذلك حتى تسوي بينهم تقسيم بينهم، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فليس لك أن تخص البنت الصغيرة ولا غيرها إذا كان لها أخوات أو إخوة إلا برضاهم، إذا كانوا مرشدين بالغين مرشدين ورضوا لا بأس، وإلا فالواجب التسوية للذكر من حضنه، وإلا فاجعلي عارية إذا لبستها بعض المرات اجعلي عارية بزينتها به عند الذهاب بها إلى أحد أو في وقت عرس أو ما أشبه ذلك من باب العارية، وهو مالك. لا تعطي توصينها بشيء دون أخواتها وإخوتها.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة سماحة الشيخ: ما الدليل على عدد أيام القصر 5 أيام، علما بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في كل سفر سواء كان 5 أيام أو أكثر كما قرأت، وهل القصر سنة أم واجب؟
الأكثرون قالوا الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا هو الأصل. فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 أيام في اليوم الرابع ومشى إلى منى في اليوم الثامن، قالوا هذه 4 قد عزم عليها وقصر فنقصر، وما زاد عليها إذا كنا مقيمين نتم. وقال آخر من العلم عليه له القصر، يشرع له القصر وإن زادت الأيام ما دام في نية السفر وعلى حال السفر، فإذا قام 10 أو أقل أو أكثر وهو مسافر فإنه يقصر لأنه ما زال مسافرا. وقال ابن عباس وجماعة تحدد المدة 19 يوم، لأن الرسول قال في مكة 19 يوم يوم الفتح، وما زاد عليها يتم المسافر. وقال بعضهم 10 أيام، لأن الرسول قام في حجة الوداع 10، قدم في اليوم الرابع وسافر إلى مدينة في اليوم الرابع 10، صارت 10 أيام كما قال أنس وغيره. فمن أقام 10 وعزم عليها قصر، ومن زاد فأتم. والأحفظ للمؤمن قول الأكثر، والأكثرين كان 4 أيام أو 21 صلاة هذا يقصر. فإذا نوى أكثر من 21 صلاة يعني عزم على الإقامة فالأحفظ له الإتمام، لأن الأصل في حق المقيم الإتمام، هذا من باب الاحتياط. قول الجمهور من باب الاحتياط.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. تقول السائلة في آخر أسئلتها: كنت من قبل أضيع بعض الصلوات وأؤخرها عن وقتها، ولكنني الآن تبت إلى الله توبة نصوح وأحافظ على الصلوات الخمس، ماذا علي أن أفعل فيما سبق؟ هل أعيد ما تركت؟
التوبة كافية، يصلي ما ينقص ما يصلي، أو يصلي تارة يخلي تارة، إذا تاب كفى وليس عليه قضاء. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فليس على من ترك الصلاة ثم هداه الله وتاب الله عليه ليس عليه القضاء لما مضى، ويكفيه التوبة والحمد لله، التوبة والعمل الصالح والاجتهاد الخير كما قال تعالى في كتابه العظيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل رمز لاسمه بعين عين لام، يقول في هذا السؤال: قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. والسؤال: هل كافل اليتيم المذكور في الحديث هو الذي يكفل اليتيم منذ صغره وحتى البلوغ، أو أنه الذي يكفل اليتيم لأي مدة، مثلا يكفل اليتيم لمدة سنة سنتين أكثر؟
الحديث عام يرجى لكافل اليتيم، هذا خير العظيم. كلما طالت المدة صار الأجر أكثر، كلما طالت المدة صار الأجر أكثر. فإذا كفله سنة أو شهر أو سنتين أو أكثر فله أجره العظيم، وإذا كفله من صغره إلى أن يبلغ ويرشد صار أجره أعظم مع النية الصالحة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فعلى كلها كفالة اليتيم قربة وطاعة، قلت أو كثرت، والوعد صادر من النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يقصد الخير ويرجو هذا الخير ويعمل ما يستطيع في الإحسان للأيتام والمساكين ورحمة حالهم وكفالتهم، وهكذا غيرهم من الفقراء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في هذا السؤال: هل يجوز للرجل أن يشترط على المرأة أن تجري فحوصات طبية قبل الزواج وإن كانت نتائج الفحص غير مروية، كأن تكون نتائج الفحص تخبر بأن هذه المرأة تحمل مرض وراثي مثلا في ضعف البصر
روماتيزم؟
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يشترط على المرأة أن تجري بعض الفحوصات الطبية قبل الزواج وإن كانت هذه النتائج في الفحص غير مرضية، كأن تكون نتائج الفحص تخبر بأن المرأة تحمل مرضا وراثيا مثلا في ضعف البصر روماتيزم، فهل يحق للرجل حينئذ أن يفسخ الخطبة؟
لا ينبغي عمل هذا العمل وهو طلب إجراء الفحوص، لأن هذا يستحباب شر، وقد يغلط الطبيب فيسبب لها مشاكل أو للرجل مشاكل، ولكن يسأل عنها. فإذا كان ظاهرها أنها صحيحة وسليمة فالحمد لله، وهكذا الرجل. وليس لأهل الزوجة أن يخفوا عيبها إذا كان بها مرض خفي، ليس لهم أن يخفوا، عليهم أن يبينوا ولا يغشوا الزوج. أما من يطالب بفحص من جهة الطبيب فلا يعرف لهذا أصلا، ولا ينبغي فعل هذا لأنه يسبب مشاكل، وربما أفضى إلى شر عظيم وتعطيل النساء بغلط بعض الأطباء.
شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ عبد العزيز على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لحضراتكم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.